النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن خيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. قال: وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي أول عليه سلامه في الرسالة: إنما رسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو تم لا يسمي إذا تم إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهز إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني باحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء
حمدك عن الأبناء.
وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم.
المرسل جمعه مراسل ومراسيل، مثل مساند ومسانيد ومفاتح ومفاتيح، مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق. إن ترى أن أرسلنا الشياطين في حديث عمر لما سمع القراءة على خلاف ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، و وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يعني أطلقه، ثم أمره بالقراءة وأمر عمر أن يقرأ، قال هكذا أنزل. فهو مأخوذ من الإرسال الذي هو الإطلاق، أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، أو من قولهم جاء القوم أرسالا يعني متفرقين. المقصود أن المرسل له عدة إطلاقات، لكنه في الاصطلاح مختلف فيه أيضا. يقول صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالس. حديث التابعي الكبير يعني الذي يرفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا خلاف فيه. يعني وما عدا هذه الصورة من الصور مختلفة، فما رفعه التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، والانقطاع في أثناء السنة يسميه بعضهم مرسل مختلف فيه. ما أبهم فيه الصحابي عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كقول البيهقي مرسل مختلف فيه، لكن الصورة التي لا خلاف في إطلاق الإرسال عليها ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام كعبيد الله بن عدي بن خيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهم. فمثل هؤلاء إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل اتفاقا، ولكن الأكثر والمشهور عند أهل العلم التسوية بين التابعين أجمعين، سواء في ذلك صغارهم وكبارهم ومتوسطيهم. مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. حكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسل، لا يعد إرسال صغار التابعين مرسل، كان القصد من حيث التسمية هذا شيء، كان القصد أيضا من حيث الحكم، لأن إرسال كبار التابعين الذي يغلب على الظن أن هذا التابعين إنما تلقاه من صحابي، أما الصغير يحتمل أنه سمعه من تابعين كبير، وهذا التابعي الكبير رواه عن تابع احتمال أيضا كما سيأتي في بيان حكمه. فما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل، والمشهور عند أهل العلم استواء الصغار والكبار في ذلك. يقول ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعمون التابعين وغيرهم. يعني ما رفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من دون التابعين سمى مرسل، بل بعضهم ما سقط من إسناده راوي فيجمع جميع أنواع الانقطاع يسميه إرسال. لا شك أن التعريف اللغوي يساعد على هذا، لكن العبرة بأهل الاصطلاح، العبرة بأهل الاصطلاح. جمهورهم على أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حافظ بن كثير قلت قال أبو عمرو بن الحاجب المختصري في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل التابعي ومن دونه، ويشمل أيضا من تأخر زمن إذا أضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا يسمى مرسل على كلامه، يقول هذا ما يتعلق بالتصور عند المحدثين، فالمرسل مختلف في حده، ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما رفعه التابعي مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما سقط من أثناء إسناده أو من إسناده راو أو أكثر. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وهذا كتاب لا وجود له فيما نعرف. الاحتجاج بالمرسل مسألة خلافية طال فيها خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك وأبي حنيفة الاحتجاج بالمراسيل، الشافعي اشترط لقبوله شروط على ما سيأتي، وأحمد في المشهور عنه رد المراسيل، وهكذا من جابه. فنلاحظ التسلسل الزمني، كلما تقادم العهد قبل المرسل، وإذا تأخر رد المرسل، حتى نقل ابن عبد البر عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل، التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، وأنه لم يعرف خلاف ذلك إلى رأس المئتين، يعني حتى جاء الإمام الشافعي، يعني من قبل الإمام الشافعي كلهم يقبلون المراسيل. الإمام الشافعي توسط فقبله بشروط، من جاء بعد الشافعي رد المراسيل، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، لجماهر النقاد يعني من بعد الشافعي. أما من قبل الشافعي يعني إلى رأس المئتين فجماهير الأمة على قبول المراسيل. نقل عن سعيد أنه يرد المراسيل، وهذا في مقدمة التمهيد أيضا. وإن كان في ثبوته من قوله فيه نظر، لكن قد يكون بفعله رد بعض الأخبار على بعض التابعين احتمال. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. قلنا إذا كان التابع يرفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتمال الأقوى أن هذا التابع سمعه من صحابي، والصحابة كلهم عدول، فكيف نرد؟ قالوا الاحتمال الآخر أن التابعي سمعه من تابعين آخر، والتابعي سمعه من تابعين ثالث، والتابعي الثالث سمعه من رابع إلى ستة، وقد وجد في إسناد حديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بسورة الإخلاص مخرج في المسند في سنن النسائي. وهؤلاء التابعون فيهم من هو ضعيف، إن التابعين ليس كلهم ثقات، بل فيهم المتكلمين. وإذا وجد هذا الاحتمال لم توجد غلبة الظن بثبوت الخبر، وحينئذ يكون من قسم الضعيف. صاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله، وإن كان ليس من قوله، مسلم ليس من قوله، وإنما ذكره على لسان خصمه مسلم ذكر الكلام على لسان خصمه. ماذا يقول مسلم؟ يقول إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا ليس من قول مسلم، وإنما الخصم الذي رد عليه مسلم في المقدمة قال هذا الكلام ولم يعترف عليه يقول ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. نعم، هو الذي استقر عليه الاصطلاح. قال: ورده جماهر النقاد. النقاد نقاد الحديث صيارفته كلهم بعد الشافعي، الإمام أحمد، البخاري، ابن المديني، يحيى بن معين، وحاتم، أبو زرعة، الدارقطني، كلهم بعد الشافعي. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة مقرر في كتب المالكية، في كتب الحنفية أيضا، وأصحابهما في طائفة والله أعلم. بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. هذا الإجماع نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن الطبري، ونقل ابن عبد البر أيضا خلاف سعيد. فهل يستدرك على الطبري بقول سعيد؟ الجواب نعم، لا يستدرك على الطبري. لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، الإجماع قول الأكثر وليس بقول الجميع، إنما قول الأكثر يعد إجماع، ولذا تفسيره مملوء بقوله: اختلف القراءة في كذا، ثم يسرد القول الأول ويذكره لأكثر العلماء، ثم يذكر القول الثاني المخالف، ثم يقول بعد ذلك: والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. إجماع هو ساق الخلاف، لكن باعتبار قول الأكثر سميه إجماع. وهذا من باب استطراد الفائدة. يقول: إذا كان الساقط في المرسل هو الصحابي، أليس جهالة الصحابي لا تضر؟ فلماذا لم يقبل المرسل، خصوصا إذا كان المرسل من كبار التابعين؟ هذا يقول سؤال عاجل. احتمال أن يكون الساقط هو الصحابي، واحتمال أن يكون التابعي قد رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي احتمال أن يكون رواه عن تابعي ثالث، وهكذا. ذكرنا هذا فيما تقدم، وذكرنا أن حديث في فضل سورة الإخلاص مخرج في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي فيه ستة من التابعين، وهذا أنزل إسناد في الدنيا ولا نظير له. ستة من التابعين روي بعضهم عن بعض. لو قدرنا أن التابعي السادس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلنا مرسل، لكن في خمسة من التابعين فقط. حال هؤلاء الخمسة، هل نجزم بأن هؤلاء الخمسة كلهم ثقات؟ لا، خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهذا موجود، أربعة من التابعين كثير، أكثر من ذلك الثلاثة. المقصود أنه لا يتحتم أن يكون التابعي رواه عن الصحابي وأثقف الصحابي، وإلا لو جزمنا بذلك قلنا جهالة الصحابي لا تضر. لكن ليس الأمر كذلك. يقول: قلت وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية مذكورة في المسودة لآل تيمية قبل المراسيل، نعم، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، نعم، قال وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. فالمختصر المزني الثامن من الأم 78، إرسال ابن المسيب عندنا حسن، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة. الشافعي رحمه الله يشترط لقبول المرسل شروط، منها ما يتعلق بالمرسل، ومنها ما يتعلق بالخبر المرسل، فلابد أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون ثقة، وأن يجيء الخبر المرسل من وجه آخر ولو مرسل يرويه غير رجال المرسل الأول، وأن يعتبر المرسل بقول الصحابي أو أكثر العلماء يفتي به عوام أهل العلم، كما قال ذلك نص على ذلك في الرسالة. وكان المرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، يعني لا يرسل عن كل أحد، لا يرسل إلا عن الثقات، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. فالمرسل وإن توافرت فيه هذه الشروط واحتج به الإمام الشافعي إلا أنه دون المتصل، وإن شذ بعضهم فرجح المرسل على المتصل، وهذا نقله ابن عبد البر وغيره عن بعضهم، لكنه شذوذ. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، فلا أعلم أحدا قبلها. الذين أطلقوا كابن عبد البر والطبري وغيرهم أن من قبل الشافعي كلهم يقبلون المراسيل، يعني هل مالك والشافعي، المالك وأبي حنيفة قيدوا هذه المراسيل بأن تكون مراسيل كبار التابعين؟ ليقول الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبله، يعني قول الإمام المطلع الكبير لا أعلم كذا يدل على الإجماع، يساوي كلمة إجماع؟ نعم، أين على حسب علمه. ولذا قال الشافعي رحمه الله أنه لا يعلم أحدا قال بزكاة البقر في أقل من 30، مع أنه وجد من يقول بالعشر. وقول مالك لا أعلم أحدا قال برد اليمين، مع أن قضاة عصر يقولون برد اليمين، بن شبرمة وبن أبي ليلى يقولون برد اليمين. على كل حال هذه المسألة قول الشافعي لا أعلم أحدا قبلها هو على حد السبي علمه. لا شك أنه إذا كان المرسل من كبار التابعين يغلب على الظن قلة الوثائق، بخلاف ما إذا كان المرسل من صغار التابعين. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر. مراسيل الصحابة، الصحابي يرسل إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيبته عن شهود الحادثة. حديث بدء الوحي ترويه عائشة قبل أن تولد بدء الوحي، لكن يغلب على الظن أنها سمعته منه عليه الصلاة والسلام لقوله بذلك فغطني، وفغطني بعض الروايات غمني، فتحكي على لسانه عليه الصلاة والسلام. ابن عباس أكثر ما قيل فيما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة 40، تقيل أنها 4 سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فيوجد الإنسان عند الصحابة، لكن الصحابة كلهم عدول، ولذا أجمعوا على قبول مراسيمهم. نقل الإجماع، نقل الإجماع أكثر من واحد. سرخسي نفى الخلاف، والأسنوي والنسفي نقل الإجماع وغيرهم. يحكى عن ابن إسحاق الإسرائيلي أنه رد مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم، لاحتمال أن يكونوا رووا ذلك عن التابعين، لأنه وجدت رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين، كما أنه وجدت رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الصحابة. فرواية الأكابر عن الأصاغر معروفة، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنة الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع ذلك إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضا ليس بحجة، يعني من باب أولى، يعني إذا ذكر التابعي عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان البيهقي يسمي هذا مرسل، فالمرسل الذي لا خلاف فيه نعم من باب أولى، يعني إذا ذكر أن هذا الصحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يسميه مرسل، والجمهور على أنه ليس بمرسل، بل هو متصل في إسناده مبهم، والمبهم مجهول، وجهالة الصحابي لا تضر، ورسموا منقطعا عن رجلي، وفي الأصول نعتقه بالمرسلي. يقول البرهان الحلبي: قلت الأصح أنه متصل، لكن في إسناده من يجهل، يعني الذي في إسناده مبهم متصل، الذي في إسناده راوي مبهم هو من قبيل المتصل وليس من قبيل المرسل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ألا يؤخذ من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في الحديث الضعيف أنه أدخل في أقسامه الموضوع؟ هذا أخذ على من قبله كالطابي وغيره الذين قالوا شر الأحاديث الموضوع، ولا شك أن الموضوع حديث على حسب الإطلاق الأعم، لأن الحديث ما يتحدث به أو على حسب زعم واضعه، على حد زعم واضعه هو يراه حديث فيدخل في الأحاديث ويبين حكمه، فأدخله أهل العلم من هذه الحيثية في مباحث علوم الحديث. يقول: هل تفسير الصحابي الحديث له حكم الرفع خاصة إذا كان هو راوي؟ تفسير الصحابي إذا كان منشأه ومبعثه فهم الصحابي للنص فليس له حكم الرفع، ثم إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إخبار عن أمر مغيب فهذا له حكم الرفع. يقول: هل هناك فرق بين الموضوع حكما المرفوع حكما وأولاه حكم الرفع؟ مرفوع حكما له حكم الرفع لا فرق. ذبحنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا مرفوع أم له حكم الرفع؟ هو له حكم الرفع لأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيه أنه اطلع عليهم وأقره، لكن هو في عصر عليه الصلاة والسلام، ولو كان مما لا يجوز لنبه عليه كما في قول جابر رضي الله عنه. هذه أيضا تقدمت. يقول أجود كتب القواعد، يقول القواعد الشرعية، لا المراد القواعد الفقهية. بالنسبة للقواعد خاصة بمذهب فلا أجود من كتاب القواعد لابن رجب، وعلى مذهب الحنابلة كتاب النفيس. وأما بالنسبة للقواعد عامة فالأشباه والنظائر طيب في القواعد الكلية والعلمية. كتاب أعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ الحكمي، كتاب أيضا العقائد نفيس. يقول ما أفضل شروح الألفية للعراقي، أفضلها وأنفسها وأكثرها فوائد شرح السخاوي، وإن كان شرح المؤلف جيد وفيه فوائد وهو الأصل في الموضوع، لكن شرح السخاوي أكثر من فوائد لكنه أطول، يحتاج إلى وقت. فتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري أيضا فيه تنبيهات ولطائف لا توجد في الشرحين المذكورين. يقول أفضل طبعة زاد المعاد إلى الآن طبعة رسالة تحقيق الأرناؤوط جيدة لا بأس. يقول إذا كان هناك حديث ضعيف ووجد له شواهد وأحاديث ولكن من نفس المستوى أي في الضعف، يقول فهل تقوي بعضها بعضا؟ إذا كان الضعف محتمل، فكان الضعف ليس بشديد تقوي بعضها بعضا. يقول هل يوجد في كتب السنن والمسانيد أحاديث موضوعة، ولماذا تدرج في الكتب، وهل كان أصحاب الكتب يعلمون بحالها؟ نعم، في السنن أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، بل في بعضها ما هو موضوع كسنن ابن ماجه مثلا، وفي سنن الترمذي ما هو من رواية متهم بالوضع. وأما سنن النسائي وسنن أبي داود فهما أمثل بكثير من الترمذي وابن ماجه. في المسند أحاديث حكم بوضعها، وحدثنا عن كتاب القول المسدد حافظ بن حجر أنه دافع عن المسند بقدر الإمكان، لكن يبقى أن فيه ما فيه. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن هناك مناظرة بين اثنين، لعل أحدهما ابن الجوزي والثاني أبو العلاء الهمداني، أحدهما ينفي أن يكون في المسند حديث موضوع والثاني يثبت. الشيخ رحمه الله قال كلاهما صحيح، أما وجود الموضوع الذي أخطأ فيه راوي هذا موجود، ونفي الموضوع الذي تعمد راويه وضعه هذا صحيح. الإمام أحمد لا يروي عن من يتعمد الكذب، لكن يروي عن من يقع منه الخطأ. يقول أيهما أفضل، حفظ ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ بيّنت مرارا وفي مناسبات أن ألفية العراقي هي الأصل، وإمامة العراقي لا ينازع فيها أحد. نعم في ألفية السيوطي أنواع زائدة تؤخذ منه، ومع ذلك ألفية العراقي هي الأصل. يقول نراك تستشهد بألفية العراقي في المصطلح، هل تنصح بحفظها أو بحفظ ألفية السيوطي؟ هذا مثل ما سأل، ألفية العراقي هي الأصل. يقول شرح ابن بطال لصحيح البخاري قيمته العلمية، شرح من الشروح ومن الشروح المتقدمة التي اعتمد عليها الشراح من جاء بعده كالكرماني وابن حجر والعيني والفسطلاني وغيره، على كل حال هو شرح مستفاد منه، لكن المقل من اقتناء الكتب لا يحتاج إليه مع وجود فتح الباري، أما الذي يريد أن يجمع فهو أصل كتاب يحتاج إليه طالب العلم. يقول أيضا ما صحة حديث أن كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أكثر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، حسنه أهل العلم، حسنه أهل العلم، وأما بقية الألفاظ ففيها مقال. والألباني رحمه الله حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالظاهر، لكن حسنه النووي وغيره. هذا أيضا سؤال عن ألفية العراقي وألفية السيوطي تقدم. يقول نريد التفريق بين الصحيح والمسند والمتصل والمرفوع، يقول حيث قد حصل عندي لبس، وهل المسند والمتصل والمرفوع حديث صحيح أم لا؟ الصحيح سبق تعريفه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلم ولا شاذ. المسند متصل اسناده او هو المرفوع على خلاف ذلك، او المتصل المرفوع. والمتصل المرفوع يقول هل في احاديث صحيحه فيما اتصل اسناده، ما هو صحيح وفيما هو حسن وفيما هو ضعيف. المرفوع أيضا منه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع أيضا، وهكذا. نعم. فالخرج في الصحيحين لأناس من أهل البدع. نعم. صحيحين وغيرهم من كتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاة إلى بدعهم، غير الدعاة إلى بدعهم. ومعروف أن البدع هناك ما هو منها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد مخرج عن الملة، هذا لا يخرجون، لكن البدعة الصغرى يخرجون لأهلها، أما البدعة الكبرى فلا. حافظ الذهبي بين تفريق بين البدع سواء كانت الصغرى والكبرى في مقدمة الميزان في أوائل الميزان. يقول سمعت أن حديث من قعد في مصلى من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، أما الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فهو ديدن عليه الصلاة والسلام. كما ثبت عنه في الصحيح الجلوس بعد صلاة الصبح ديدنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح. وأما الأجر والثواب المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح لأنه له أجر عمرة أو حجة ثانية، نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والأقرب إلى الأقرب تحسين الحديث. الحديث لا يلزم عن درجة الحسن. وعلى كل حال جاء عن السلف التحذير من النوم بعد صلاة الصبح والتشديد في ذلك. وهذا معروف، هذا هجير أهل العلم وديدانهم حفظ هذا الوقت، والله المستعان. يقول: سمعت أن البخاري خرج للذي قال شعرا في مدح قاتل علي، إذا كان هذا صحيح فلا يكون قد خرج عن الداعية لمن يدعو إلى بحثه. على كل حال، عمران بن حطان مخرج له في الصحيح متابع وليس أصل، لا شك أنه مدح قاتل علي. معروف أنه من الخوارج، والخوارج من أبعد الناس عن الكذب، لأنهم يرون الكذب كبيرة، والكبيرة يكفر بالتكذب عنده. فالصدق متوسط، ولذا يقول الحافظ بن حجر: وما المانع أن يخرج له وقد عرف بصدق اللهجة، وقد عرف بصدق اللهجة، فعقبه العين بقوله: وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي، في كلام يطول لأهل العلم، لكن ومع ذلك هو صادق له، لأنه نصر ما يراه الحق لعقيده. والخوارج كما قرره أهل العلم من أبعد الناس عن الكذب، إضافة إلى أن خبر المخرج في الشواهد وليس في الأصول. ومنهم من يقول أنه رجع عن بدعته، ومنهم من يقول أنه إن الحديث قد تحمل عنه قبل ارتكاب هذه البدعة. معروف أنه لم يرتكب مذهب الخوارج إلا في وقت متأخر، ما أراد أن يتزوج بامرأة جميلة وهي على مذهب الخوارج، قالت: لا أريد تزوج، أو هو تزوجها بنية دعوتها إلى مذهب، إلى المذهب الحق، لكن ما زالت به حتى ترك المذهب الحق إلى مذهب الخوارج. وهذا فيه تنبيه لمن يقول إنه يطلب الجمال والدين يأتي فيما بعد بالدعوة، هذا ليس بصحيح. فكم من شخص ظل بسبب هذا التصرف يقول: الآن الجمال ما يعوض، لكن الدين بالدعوة، نأخذ أجر الدعوة ونستفيد الجمال. هذا الكلام ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ترد كذلك. نعم، الجمال مطلب، حسب مطلب لا شك، المال أيضا مطلب عند بعض الناس، لكن الأصل هو الدين فلا يقدم عليه غيره. والله المستعان. يقول: هل هناك طبعة في صحيح الإمام البخاري في سنن المجلدات عناية البغاء مصطفى دين البغاء؟ هي موجودة، يقابل ما فيها بصحيح مسلم. إيش يعني؟ يذكر ما وافقه على تخريجه مسلم. ميزة هذه الطبعة الإحالات على السابق وعلى اللاحق، لأن فؤاد عبد الباقي رحمه الله ذكر الأطراف والإحالة إلى اللاحق دون السابق. وميزة طبعة البغاء هذه الإحالة إلى السابق كاللاحق، وهذه ميزة طيبة، لكن يبقى أنها ليست أفضل الطبعات، ليست هي أفضل الطبعات بل فيها أوهام. أدق وأفضل طبعات صحيح مسلم الذي يصدق على قراءة الحواشي، فأفضل الطبعات المطبوع على هامش رشاد الشاعر، الطبعة السادسة. الأسئلة كثيرة ولا تنتهي. نعم. سم. يقول بحثنا عن شروح لكتب المصطلح في السوق يعني التي أحس عليها كثيرا مما سجل عني، لم نجد شرحا لما إيه إلا شرح لما سن نخبة الذكر ولم يكتمل إلى الآن، ما بعد نزلت التسجيلات وهي كاملة يعاد النظر فيها وتركب وتصفى وتخرج قريبا إن شاء الله، ويعاد النظر فيها أيضا من جهة ثانية وتطبع قريبا بإذن الله تعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.